11 ضحى، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد مقاومان فلسطينيان صباح اليوم إثر اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن المقاومين خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص، كما تمكنوا من تفجير عبوة في آلية عسكرية صهيونية وإعقابها. وفجر اليوم كذلك تم الإعلان عن استشهاد أسير فلسطيني جريح يبلغ من العمر 17 عاما من مخيم جنين. أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني أن حكومته تتضمن الشخصيات الكفوءة والنزيهة والقادرة على تحمل المسؤولية، مؤكدا أن برنامجه الحكومي سيكون واعدا وواقعيا. وقال السوداني في كلمة له أنه آن الأوان لفرض هيبة الدولة والحد من الانتشار المسلح المنفلت بكافة مسمياته، مضيفا أنه سيعمل على فك الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل. أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون موافقة بلاده على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وقال عون إن هذه الاتفاقية تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوق بيروت كاملة، مشددا على أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض. أفادت مصادر إعلامية بفشل المجموعات المسلحة في سوريا في التوصل إلى هدنة فيما بينها بمنطقة ريف حلب الشمالي. وقالت المصادر إن هيئة تحرير الشام الإرهابية تريد تنفيذ مشروع يؤدي إلى توحيد مناطق سيطرة المسلحين في إدلب إلى جرابلس شمال شرق حلب بالكامل، الأمر الذي رفضه ما يسمى بالفيلق الثالث الموالي لتركيا. أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن رفض دول العدوان لحقوق الشعب اليمني المشروعة حال دون تمديد الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر الجاري. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن مطالب الشعب اليمني في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع مرتبات موظفي الدولة كافة من عوائد النفط والغاز هي مطالب إنسانية عادلة، كان ينبغي أن لا تمس غير أن دول العدوان استخدمتها أوراقا للمساومة. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا بسقوط حكم العسكر في البلاد. وخرج آلاف السودانيين للشوارع قابلتهم قوات الشرطة بالقنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص تم نقلهم للمشافي. أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فرض نظام مكافحة الإرهاب في البلاد، مشيرا إلى استعداد القوات المسلحة والأمن لردع أي استفزازات من الدول المجاورة. وقال فلاديمير ماكي إن المعلومات تفيد بأن هناك تخطيطا لاستفزازات من طرف الدول المجاورة والتي قد تشمل الاستيلاء على جزء من أراضي بيلاروسيا. أعلنت سلطات ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية مقتل 5 أشخاص بينهم شرطي كان خارج الخدمة في حادث إطلاق نار وقع في مدينة رالي. وذكرت السلطات أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة أشخاص آخرين بجروح أحدهم إصابته خطيرة. بهذا نصل لختام هذا الموجز، شاكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
محمد اسمه في الغيب، في الغيب يلفى جوار العرش في عز مكين. فيا قلم اغترف، يا لوح سطر، ويا دهر استمع، يا أرض صوني. سيأتي أحمد مني رسولا ليكمل نعمتي ويتم ديني، رسول محبة وهو اصطفائي، وإنك يا محمد في عيوني. وقد أيدته بالوحي نورا مع التأييد بالروح الأمين، ليهديكم صراطا مستقيما وينذركم أسى يوم الغبون. لقد بعث الرسول لكم ضياء، وقرن محمد خير القرون. أجمل تحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم مرة أخرى إلى برنامج نور على نور في ذكرى ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن معكم وهذا البرنامج نور على نور بهذه المناسبتين السعيدتين. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، كل عام وأنتم بألف خير، ونشكر تواصلكم معنا حتى هذه اللحظة من برنامج نور على نور. طبعا في هذا اليوم أحبتي الأفاضل، وهو اليوم الذي يستقبل سماحة السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية المشاركين من النخب والعلماء من مختلف البلدان الإسلامية الذين شاركوا بمؤتمر الوحدة الإسلامية. سيستقبل سماحته هذه المجموعة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وسيلقي إن شاء الله كلمة فيهم، وسنسعى لنقل هذه الكلمة مباشرة لحضراتكم ما إن تبدأ هذه الكلمة حتى ننتقل مباشرة إلى كلمة سماحة السيد، وإن شاء الله سننقل لكم هذه الكلمة بإذن الله تبارك وتعالى. ولا بأس أن نذكركم مرة أخرى بأرقام هواتفنا 22013722 22013768، و 22013848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. أيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب وهو 00989888704050. موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. نعم، اليوم أحبتي الأفاضل نحتفي أيضا بذكرى ولادة حفيد الرسول الأعظم الإمام الهمام جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث ولد في المدينة المنورة في 17 من شهر ربيع الأول 83 من الهجرة النبوية. ترعرع الإمام جعفر ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، ترعرع في ظلال جده الإمام السجاد عليه السلام وأبيه الإمام الباقر عليه السلام، وعنهما أخذ علوم الشريعة ومعارف الإسلام. هكذا أحبتي، فإن الإمام الصادق عليه السلام يشكل مع آبائه الطاهرين حلقات متواصلة مترابطة ومتفاعلة حتى تتصل برسول الله صلى الله عليه وآله، فهي تشكل مدرسة وتجربة حية يتجسد فيه الإسلام الأصيل وتطبق فيها أحكامه وتحفظ مبادئه. فإن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ورثوا العلم ابنا عن أب حتى ينتهوا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهو بذلك ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الوارث لعلومه ومعارفه. فسلام الله تعالى عليك يا سيدي ويا مولاي يا جعفر بن محمد الصادق. نعم، حياكم الله مستمعينا الأحبة، وما زال الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي حمل الإسلام بنقائه وصفاته كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقام الرسول بتبليغه كذلك قام الإمام الصادق عليه السلام بتبليغ الإسلام الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قصده العلماء من كل مكان يبغون علمه ويرجون فضله، حتى جاز عدد تلاميذه الآلاف الذين نقلوا العلم إلى مختلف الديار. فكان الإمام الصادق عليه السلام بحق محيي السنة المحمدية ومجدد لعلوم الشريعة الإلهية. أحبتي، الإمام السجاد عليه السلام كانت له شخصية عظيمة بما تجسد فيها من هدي الإسلام، وبما حملت هذه الشخصية من نور تجذب الناس إليه، وكان بما حمل من علم وفهم وخلق وزهد وإخلاص لله تعالى يذكرهم بسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والسابقين من أهل بيته عليهم السلام. لم يحتل أحد المكانة المرموقة والمقام السامي في عصر الإمام جعفر بن محمد عليهم السلام كالمكانة التي احتلها هو، فعامة المسلمين وجمهورهم كانوا يرون جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام سليل بيت النبوة وعميد أهل البيت ورمز المعارضة للظلم والطغيان الأموي والعباسي وأيضا حبه وولاؤه، يعني الحب والولاء له فرض على كل مسلم أو فرض على كل مسلم مصداقا لقوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
السلام عليكم، تحياتي إلى إذاعة طهران العربية. نبارك لكم مولود حبيب الله وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله. فما أحوجنا في هذه الأيام للوحدة وأن نتمثل قول الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقوله تعالى: إنما المؤمنون أخوة. ورسول الله صلى الله عليه وآله قال: وإياكم والفرقة. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إن أول شيء بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أجرته المدينة المنورة من أجل القوة ومن أجل النهضة ومن أجل الدفاع عن الدعوة، وهو الأخوة بين المهاجرين والأنصار. ولقد عرف جيلنا الأول في تاريخنا الإسلامي أهمية الوحدة وأهمية التجمع وأهمية التقدم والسمو وأهمية العلم لينالوا رفعة في الدنيا وجزاء في الآخرة. لقد عرفوا أهمية الأرض وأهمية المقدسات ولم يفرقوا في جزء من أراضينا أو متقدساتنا، وأن أعداءنا درسوا تاريخنا وعلموا أن قوتنا في وحدتنا، بل إن قوة أي أمة في وحدتنا. ولذلك لعبوا على وتر الفرقة وتجزئة الأراضي وتشتيت القلوب. لقد دعت كل العقول الرصينة وكل المؤسسات الرزينة إلى وحدة الأمة للوصول إلى الحق واسترداد الأرض. أن الأمم حولنا تتخذ كل الأسباب العلمية والاقتصادية وغيرها من الأسباب من أجل رفع شأنها ومن أجل الاستيلاء على مقدرات غيرها من الأمم، وخاصة من مقدرات أمتنا الإسلامية ومقدساتها.
شكرا جزيلا لأختنا الفاضلة زينب من إيران على هذه المشاركة، وما زلنا نعيش في الرحاب الطيبة لذكرى ولادة سيدنا الإمام الصادق وجده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الصادق هو في قبره في البقيع الغرقد، لكن الإمام الصادق عليه السلام أرض العراق تشرفت بقدوم هذا الإمام. في فترة حكم السفاح والمنصور كان الإمام الصادق رحلات إلى العراق، ذهب إلى كربلاء المقدسة والنجف والكوفة. هناك بعض الروايات تشير إلى أنه عندما ذهب الإمام إلى الكربلاء خرج جمع غفير من الناس لاستقباله والترحيب به، و المعروف محراب الإمام الصادق عليه السلام في مسجد الكوفة في الجانب الشرقي بالقرب من قبر سيدنا مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. في مسجد السهل أيضا هناك محراب للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي كربلاء كما هو واضح زار الإمام الصادق قبر الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في شاطئ نهر الحسينية بكربلاء. هناك بناء وفيه محراب منسوب إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا الإمام الصادق عندما ذهب إلى العراق هناك روايات تتحدث عن زيارة الإمام الصادق عليه السلام إلى قبر الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكشف الإمام إلى أصحابه الموضع لقبر الإمام علي عليه السلام اللي كان إلى ذلك الوقت مختفيا. يقول الكليني أن الإمام أخذ يزيد بن عمرو بن طلحة في يوم من الأيام إلى مكان بين الحيرة والنجف ودله إلى قبر الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك يتحدث الشيخ الطوسي أن الإمام الصادق عليه السلام جاء إلى قبر الإمام علي عليه السلام فصلى عنده وقال ليونس بن ظبيان إن هذا مزار أمير المؤمنين عليه السلام. وإذا نتشرف اليوم بزيارة هذا المزار المبارك مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وضجيعيه آدم ونوح، فهذا من بركة زيارة الإمام الصادق وحضور الإمام الصادق عليه السلام في أرض العراق وما قام به من كشف لموضع قبر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا المزار العظيم الذي يأمه الناس من كل بقاع العالم. هناك الحديث حقيقة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وعن فضائله أحاديث كثيرة، ولا يسع لنا حقيقة الوقت إذا أردنا أن نتحدث عن كلها، ولكن نختار فضيلة من فضائل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الفضيلة منقولة عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبي الصباح الكناني قال: نظر أبو جعفر عليه السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام يمشي، يعني الإمام الباقر عليه السلام نظر إلى الإمام الصادق عليه السلام وهو يمشي فقال: ترى هذا من الذين قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهناك أيضا فضيلة تذكر عن لسان زيد بن علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال عن ابن أخيه الإمام الصادق عليه السلام: في كل زمان رجل من أهل البيت يحتج الله به على خلقه، وحجة زماننا ابن أخي جعفر، لا يضل من تبعه ولا يهتدي من خالفه. نعم، وهناك أيضا فضيلة تذكر على لسان أحد رؤساء المذاهب الإسلامية في الإمام الصادق عليه السلام وهو مالك ابن أنس، يقول: اختلفت إلى جعفر ابن محمد زمانا فما كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صائما، وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا على طهارة ولا يتكلم بما لا يعنيه، وكان من العلماء العباد والزهاد الذين يخشون الله، وما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بألف خير في ذكرى ولادة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في ذكرى ولادة النموذج الإنساني الأمثل والأسمى والأكمل، النبي الأكرم، نبي الحب، نبي المودة، نبي الرحمة، نبي السلام، نبي الدين. في ذكرى ولادة الرسول الأكرم كل تحايا الحب وكل رسائل الحب والمودة لمن يستمع ولمن يشاهد. اليوم في ذكرى ولادة الرسول الأكرم نحيي فعاليات أسبوع الوحدة الإسلامية الذي أعلنه المؤسس الخميني العظيم إمام الأمة، في ذكرى أسبوع الوحدة وفي ذكرى ولادة الرسول الأكرم، دعوة للمحبين، دعوة لكل من ينظر إلى أمة محمد ويرى واجبه ويعرف ما يترتب على المسلمين خاصة في هذه الأيام، كما فعل الإمام الخميني، حول التهديد في اختلاف الروايات على ولادة النبي إلى فرصة بأن جعله أسبوعا للوحدة. هذه دعوة اليوم لنتمسك أكثر بوحدتنا كأمة، لنعطي صورة صحيحة عن نبي الرحمة ونبي الحب الذي يحاول أعداء الأمة أن يظهروه على صورتهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. كل عام وأنتم بألف خير.
الشكر موصول لأخينا العزيز محمد علي ترحيني من لبنان على هذه المشاركة، وتحية طيبة لأخينا الفاضل مجيد أبو رضا يبعث لنا بهذه المشاركة، يقول: من أين أبدأ والحديث غرام، فالشعر يقصر والكلام كلام، من أين أبدأ في مديح محمد، لا الشعر ينصفه ولا الأقلام، وصاحب الخلق الرفيع على المدى هو قائد للمسلمين، همامه وسيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم هو قائد مقدام، ستظل نبراسا لكل موحد، والصمت عن شتم السفيه كلام. صلى عليك الله يا نور الهدى ما دارت الأفلاك والأجرام، صلى عليك الله يا خير الورى ما مرت الساعات والأيام. شكرا لأخينا العزيز مجيد أبو رضا، ويقول: نبارك لكم ذكرى ميلاد من بعث رحمة للأمة جمعاء. أحسنت وبارك الله فيك، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. كما أشكر الأخت فاطمة تبعث لنا بمشاركة، طبعا ببطاقة، نعم ببطاقة معايدة وتبريك بمولد النبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله والإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. أنتقل إلى الأخت الفاضلة معصومة العبد النبي من القطيف، أيضا تبعث لنا بعدة بطاقات جميلة، وتقول: متباركين بهذه الولادات المباركة الميمونة، كل عام وأنتم بألف خير، إنعاد عليكم وعلينا والجميع بالصحة والعافية، والأمة الإسلامية في يمن وأمان وعزة وفلاح. شكرا لك معصومة وبارك الله فيك. طبعا هناك أيضا مشاركة في مجموعة إذاعة طهران للأخ صداح المحمد، بارك الله فيك، يقول: ثق بالله ولا تتمرمر بالمر فالمر يمر. نعم أحسنتم، مبارك عليك أخي صداح، ذكرى ولادة النبي والإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ما زال معكم أحبتي الأفاضل وبرنامج نور على نور في ذكرى ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام.
يا قدوة الأنام وعالي المقام، تضيء في الظلام حبيبي يا محمد، يا سيد البرايا، كاشف الرزايا ودافع البلايا، حبيبي يا محمد، 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 حبيبي فاشفع في المعادي حبيبي يا محمد ذو رحمة وإحسان يا مرسلا للإنسان حبك صار عنوان حبيبي يا محمد
حبيبي يا محمد حبيبي يا
حياكم الله مستمعينا الأحبة وصلى الله وسلم على رسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام. من ألقاب الشهيرة للإمام الصادق كما دائما نكرر هذا اللقب الجميل الصادق، طبعا هذا اللقب لقبه به جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لأنه أصدق الناس في حديثه وكلامه. عندما نقول الصدق ليس فقط الصدق في الكلام، وإن كان هو يعني أمرا عظيما، ولكن الصدق أيضا يجب أن يكون في السلوك. فالإنسان الصادق والإمام الصادق هو صادق في حديثه في كلامه وفي سلوكه مع الناس. أيضا من ألقابه سلام الله تعالى عليه الصابر، لقب بذلك لأنه صبر على المحن الشاقة والخطوب المريرة التي تجرعها من خصومه سواء من الأمويين والعباسيين. من ألقابه الفاضل، هذا اللقب لأنه كان أفضل أهل زمانه وأعلمهم، لا في شؤون الشريعة فحسب، وإنما في جميع العلوم. وكما نعرف أن الإمام مؤسس للكثير من الفروع العلمية، ولذلك لقب بالفاضل. لقب الطاهر، نعم، لأنه أطهر إنسان في عمله في سلوكه واتجاهه في زمانه، عمود الشرف، كان الإمام عمود الشرف لجميع المسلمين. أيضا من ألقاب الإمام الصادق عليه السلام القائم، لقب بذلك لأنه كان يقوم بإحياء دين الله عز وجل والذب عن شريعة سيد المرسلين. اللقب الآخر الذي نعرفكم عليه الكافل، لقب بذلك لأنه كان كافلا للفقراء والأيتام والمحرومين، وكان يقوم بالإنفاق عليهم. وأيضا من الألقاب الأخرى المنجي، لقب أو كنية أبو عبد الله، أبو إسماعيل، أبو موسى صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا صادقي آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي الأفاضل، دعونا الآن لكي ننتقل إلى ضيفنا العزيز سماحة الشيخ حميد غريب الباحث الإسلامي معنا من إيران. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أيامكم، كل عام وأنتم بألف خير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، وأبارك لكم ولجميع الأمة الإسلامية هذه المناسبة العظيمة، مولد النبي العظم ومولد الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
طبعا اليوم نعيش ذكرى ولادة الرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه المناسبة أو هذا التقارن بين ولادة النبي وحفيده الإمام الصادق، ماذا يرسم لك من معاني ومن رسالة في ما قام به هذين العظيمين في زمان حياتهما؟
لا شك أن هذه المقارنة لها دلالتها وخطابها ورسالتها.
نعم.
أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كان من أهل بيت المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فكانوا أئمة أهل البيت عليهم السلام بإجماع الفريقين أطهر قناة لنقل سنة وسيرة محمد صلى الله عليه وآله والثقافة المحمدية والإسلام المحمدي الأصيل للمجتمعات الإسلامية. فكان هناك مدارس فقهية كلامية عقائدية في المجتمعات الإسلامية، وكانوا في الحقيقة يقدمون الفكر الإسلامي، لكن جميع أئمة الفقه والمدارس الإسلامية كانوا متفقين على أن أئمة أهل البيت أكثر اطمئنانا لنقل السنة النبوية الصحيحة. فبالتالي مدرسة الإمام جعفر الصادق كانت مدرسة إحيائية لسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وتعامله وخلقه العظيم مع بقية المذاهب الإسلامية كانت نموذجا للوحدة الإسلامية. وإلى الآن سيرة الإمام جعفر الصادق مرآة لسنة النبي الأعظم ومسارا لتحقيق الوحدة الإسلامية.
أحسنت، بارك الله فيك سماحة الشيخ. في الواقع عند دراستنا لسيرة الإمام الصادق عليه السلام نجد بأنه قام بإحياء تراث جده الرسالي، قام بإرساء دعائم العلم في جميع المجالات، يعني ليس فقط القرآن الكريم وأحاديث النبي، بل إنه أسس للكثير من الفروع العلمية وتخرج على يديه الآلاف من الطلبة، ومنهم رؤساء المذاهب الأربعة الإسلامية. هل حدثتنا سماحة الشيخ عن معالم هذه المجالات العلمية التي أنشأها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في المدينة المنورة؟
طبعا الإمام جعفر الصادق كان إمام أهل المدينة وإمام أهل البيت عليهم السلام في المدينة المنورة، وكان إمامين من أئمة المذاهب الإسلامية الفقهية الأربعة لإخواننا أهل السنة، كانا معاصرين للإمام جعفر الصادق، الإمام مالك بن أنس الذي هو كان أيضا بالمدينة المنورة، والإمام أبو حنيفة الإمام للمذهب الفقهي الحنفي، وكلاهما كانوا على ارتياد مع الإمام جعفر الصادق إلى مجلس الإمام جعفر الصادق وتعلموا منه. وقال الإمام أبو حنيفة لولا السنتان لهلك النعمان، إشارة منه إلى في الحقيقة أخذه العلم من الإمام جعفر الصادق. أما الإمام مالك بن أنس فكان يرتاد كثيرا إلى مجلس الإمام جعفر الصادق، وكان في الحقيقة يذكر صفات والأوصاف العبادية وأذكار الإمام جعفر الصادق، وأفضل توصيفات المروية عن الإمام جعفر الصادق من إمام الإمام مالك بن أنس، فهذا هو مشهور لدى جميع المسلمين ومعروف علاقتهم مع الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
جزاك الله خير الجزاء وبارك الله بك سماحة الشيخ. كي أيضا يعني نستفسر من سماحتكم ونستفيد من حضوركم في هذا البرنامج بخصوص ذكرى ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، اسمح لي لكي يعني أتوقف عند الحقيقة التي ربما الكثيرون يعني يقولونها تجاهنا نحن كمسلمين تجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هناك من يقول بأننا لم نؤدي حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إحيائنا لذكراه، في التركيز على شخصيته. أريد أن أسمع منك وأنت تقدم لنا قراءة من منظارك طبعا بالنسبة لدورنا كمسلمين، كيف أولا قراءتك، هل أدينا واجبنا تجاه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وما هي الخطوات التي يمكن تفعيلها من قبل المسلمين لكي نكون في طريق أداء حقنا أو حق رسول الله على رقابنا؟
لا يخفى على أحد، نحن كأمة إسلامية كلنا مقصرون تجاه هذه الشخصية العظيمة الإنسانية الإسلامية الربانية، شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وآله ذو خلق حسن وكذلك أسوة للإنسانية ولأمة الإسلامية. وفي وجوده في الحقيقة وجود رسول الله تجلي لجميع الصفات والأخلاقية الجميلة الرائعة، ولكن كما نعلم جميعا أن الغرب يستهدف كيان الأمة الإسلامية والهوية الإسلامية باستهداف شخصية الرسول وتحريف تاريخه وإظهار الإسرائيليات لتشويه سمعة الرسول صلى الله عليه وآله وبالتالي ضرب الهوية الإسلامية. فمن واجباتنا ووظائفنا اليوم أن نقدم نظريا وعمليا في تبيين سيرة الرسول للإنسانية وبيان جماليات هذه الحياة والجمال في سيرة الرسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك على المستوى العمل أن نقدم المجتمع والأمة الشاهدة على الأمم هذه في الحقيقة، نقدم النمط الحياة الإسلامي المستلهم من سيرة محمد وآل محمد كي نستطيع أن نتواصل ونؤثر على شريحة الشباب المستهدفة من قبل نمط الحياة الغربي والمؤامرات الغزو الثقافي. نحن نعتقد العودة الصحيحة إلى الأخلاق النبوية الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الأخلاق الطيبة الحسنة إذا عدنا إلى هذه المنظومة المتكاملة للحياة الإنسانية المعاصرة فبالتالي نستطيع أن نحافظ على شبابنا، وكذلك نستطيع أن نقدم للعالم الإنساني المتعطش للحقيقة أفضل نموذج لنمط الحياة الإنسان المعاصر بإذن الله تعالى.
هذا طبعا ما يجب وما ينبغي على الأمة الإسلامية كأفراد يعني مجاميع كمجتمعات إسلامية أن تقوم بها ويعني تفعلها في حياتها العملية، لكن تحديدا أن ما هي العوائق التي تمنع الأمة الإسلامية تمنع أفراد المجتمع من بلوغ هذه الأهداف من تجسيد ولو بمقدار يسير سيرة النبي في سلوكنا في أخلاقنا في تعاملنا في مع أنفسنا مع إخواننا كمسلمين مع الآخرين الذين ربما من أديان أخرى وحتى لا يعرفون الإسلام؟ برأيك ما هي العوائق التي يعني توجد في هذا الطريق؟
العوائق أو العقبات في طريقنا في الحقيقة تبيين النظر أو جهاد التبيين في بيان جماليات حياة الرسول وكذلك في الحقيقة في تقديم النموذج العملي هي متعددة. جزء منها ترجع إلى سياسات أعداء الأمة وهيمنتهم الإعلامية وسيطرتهم على في الحقيقة المسيرة التعليمية والتربوية أو بالأحرى إذا نريد أن نعبر بالعولمة الثقافية على أساس الثقافة الغربية وهيمنتها على الدول الإسلامية. فهذه في الحقيقة أدوات بيد أعداء الأمة الإسلامية. أما الجزء الآخر يرجع إلى قصورنا وتقصيرنا نحن المسلمين، ابتعادنا عن في الحقيقة الثقافة الإسلامية وقبولنا نمط حياة أعداء الأمة الإسلامية، عودتنا الفكرية وتعمقنا في الدين وتدبرنا في سيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وإيماننا بأن الإسلام هو الحل وفي الحقيقة كل الحلول عند آل الرسول وعند محمد وآل محمد. هذا الإيمان العقائدي إذا ترجم إلى في الحقيقة مناهج وأدوات عصرية في تلقي الفكر الصحيح الإسلامي من النصوص الدينية وكذلك التجسيد الحكيم والمتدبر والمدروس في الثقافة والعلم والفن ينجينا من هذه العقبات. وما نستطيع أن نؤكد عليه أيضا من العقبات في هذا الطريق تفككنا وفي الحقيقة الفرقة التي سادت على المجتمعات الإسلامية، الخلافات بين أتباع المذاهب الإسلامية أو الخلافات بين الأحزاب السياسية والقوميات، هذه الخلافات التي يجب أن نتجاوزها ونتحد حول كلمة لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، ماله ودمه وعرضه حرام على المسلمين، فبالتالي جميعا نستطيع أن ننجز هذا الواجب الأساسي بإذن الله تعالى.
أحسنتم وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة سماحة الشيخ حميد غريب. كنتم معنا من إيران. الله يبارك بكم ويتقبل أعمالكم وكل عام وأنتم بألف خير.
في أمان الله
وحبه. عطر من المجد الرفيع العابق أهدي لمولانا الإمام الصادق الصادق الأقوال والأفعال والأعمال لا أحد عليه بسابق نشر العلوم على الأنام جميعهم من علمه الجم الوفير السامق تلميذه العلماء في كل الدنيا فمثاله مثل الضياء الشارق في الفقه والتفسير والتوحيد والأديان ليس لهم عليه بلاحق والكيمياء بما أتى من معجز في الاكتشاف وما له من خارق منه ترشح نحو جابر والأولى رأس المذاهب من طموح رامق قد تلمذوا عند الإمام وإنه منه الهدى بمغارب ومشارق فسواه كالنبت الضعيف وإنه في رفعه النخل العظيم الباسق خط السعادة للأنام بمنهج عدل المناكب مستقيم رائق وله من الأخلاق ما فاحت شذا تجل النفوس كعطر ورد شقائق. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ذكر هذا اليوم المبارك الجمعة حيث من المتوقع فيه بحسب الدعاء حيث من المتوقع فيه ظهور الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن نقترب في هذه اللحظات إلى موعد أذان الظهر بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها ونسأل من العلي القدير بأن يجعل هذه الأيام أيام مباركة بالفعل على الأمة الإسلامية على أن يخلصها الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأيام المباركة من الأزمات ومن المشاكل ومن الحصار الخانق الذي يفرضه الأعداء على الأمة الإسلامية من مؤامرات الأعداء في كل بقاع الأرض الإسلامية في أنحاء العالم ببركة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أحبتي الأفاضل تعالوا لنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق المباركة ونسأل من العلي القدير أن يفرج هذه الغمة عن هذه الأمة بتعجيل فرج المولى الإمام حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح يا عظيم الرجاء، يا سيدي صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله يا كريم. أذان الظهر بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
إن وحدة المسلمين في كيان واحد قوي أمر مطلوب لجميع المسلمين ونحن بحاجة إلى إعادة خلافتنا الإسلامية التي تجمع شتاتنا وتدافع عن حقوقنا وتحمل راية الإسلام فالأخوة والوحدة الإسلامية تجمع التركي مع الفارسي والعربي مع الإفريقي ولا توجد في الأرض أمة مثل الأمة الإسلامية لأنها خير أمة أخرجت للناس والوحدة الإسلامية لها أهمية كبيرة فالوحدة سر قوتنا والوحدة تساعد المسلمين ليكونوا يدا واحدة ضد أعدائهم، والوحدة تمثل عقيدتنا وتحطم جميع أفكار الجاهلية التي تنادي بتفكيك وحدتنا. ثم القوة في اجتماع المسلمين ومتانة الأخوة الإسلامية لا تحتاج إلى دليل، فالتاريخ كله مليء بمعجزات هذه القوة وروادها. من أخطر العقبات التي تحول بين المسلمين والتفكير في الوحدة هو خوفهم على مذاهبهم وأئمتهم والأفكار التي تربوا عليها، وهذا خوف لا مبرر له من الناحية الشرعية ولا من الناحية الواقعية ولا من ناحية الأئمة الذين يأخذون منهم دينهم ويعيشون في صحبتهم والولاء لهم. أما من الناحية الشرعية فالشريعة بمصادرها المقدسة تذكر إن المقصد الأول لتعدد البشر في أعراقهم وألوانهم وأديانهم هو التعارف، وهو لن يكون من دون تعايش واحتكاك وتواصل، ولو كان ذلك كله خطر على العقيدة والدين لنهينا عن الاحتكاك ولأمرنا أن نبني لأنفسنا عالما خاصا نكون فيه لوحدنا ولا يكون معنا فيه غيرنا.
نعم، الشكر موصول لأخينا العزيز حاتم ضامن من العراق على هذه المشاركة في برنامج نور على نور، ونحن نصل إلى اللحظات الأخيرة من هذا البرنامج الذي بورك بذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق. وأختم لقائي معكم أحبتي الأفاضل بهذه الأبيات الجميلة التي بعثتها لنا الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق، تقول: في مولد المختار عمت فرحة وتخضبت من سحرها الألوان، وصروف أسرار الحياة تغيرت لما أطل بحجة وبيان. هو الذي أدى الأمانة طائعا، سنعيش نذكره مدى الأزمان، وسنخبر الأجيال أن محمدا نور الحياة وعطر كل لسان. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لطيب متابعتكم لهذا البرنامج، حياكم الله مستمعينا الأكارم، والسلام عليكم.
طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين، سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين. طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين، سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين، هو نور الجلال ومصير الكمال ورفيع المقام وعظيم الخصام، أصل الكرامة نهج الشهامة يوم السلام، وشفيع البرايا إلى يوم الزحام، يا منار الدروب وضياء الظلام، سيد الأنبياء هو مسك الختام. طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير